السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم ومع حلقة جديدة من برنامج بوضوح. صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ولمحات مع بلاغة القرآن الكريم، ونحن في شهر القرآن الكريم، نستثمر وجود الأستاذ الدكتور عبد الحميد هنداوي معنا، الأستاذ الدكتور بكلية إدارة العلوم جامعة القاهرة. أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا.
يعني حضرتك طبعا تخصص بلاغة وشريعة، أعلم ما شاء الله دكتوراه في البلاغة ودكتوراه في الشريعة، فنقف وقفة تبارك الله، يعني نقف وقفة مع بعض الآيات من كتاب الله عز وجل، ولمحة مع بعض الآيات من الناحية البلاغية. الله عز وجل قال في القرآن الكريم في سورة البقرة الآية 136: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. نعم، نريد أن نقف مع هذه الآية الكريمة دكتور عبد الحميد وقفة من الناحية البلاغية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام وأنتم بخير جميعا. هذه الآية من آيات الصيام، ووردت في سياق آيات الصيام: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى آخره. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. خلص الكلام على الصيام. بعد كده أحل لكم ليلة الصيام، كلام آخر متعلق بأحكام الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ودي ممكن نتكلم فيها برضو: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فنتكلم على بلاغة هذه الآية، وأبدأ من: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فعفى عنكم.
ما معنى هذا؟
كنتم تختانون أنفسكم. قبل نزول هذه الآية كان الصيام يعني إذا يعني نام، إذا نام الشخص أكل وشرب بعد المغرب، بعد يعني غروب الشمس، وأكل أو شرب ثم صلى العشاء أو كذا ثم نام، حتى لو غلبته عيناه خلاص وجب عليه الامتناع عن الطعام والشراب إلى اليوم التالي.
كان فيها مشقة،
فيها مشقة
على بعض
حتى
النفوس.
جاء رجل يعني من يعني عمله وحرصه وكذا، ثم يعني لم يفطر وسأل امرأته أن تعد الطعام وكذا، فغلبته عيناه فقالت له: يعني يا خيبتك، يعني راح عليك وأصبح مجهدا ومتعبا. وعمر يعني ابن الخطاب شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وغيره من الصحابة أنه ربما تاقت نفسه إلى أهله بالليل يعني في رمضان، وهذا محرم عليهم، كان محرما في ليل رمضان إذا نام أو إذا خلاص امتنع عن الطعام والشرب، وامتنع الوقاع، لم يكن هناك وقاع في رمضان لا في نهاره بالطبع ولا في ليله، محرم عليه. فشق ذلك عليهم وعلى بعض الصحابة، والبعض كان لا يستطيع أن يقاوم يعني غريزته الطبيعية في هذا الأمر، فقد تغلبه نفسه فيشق الأمر عليه. فقال الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. البعض يعني لا يستطيع أن يملك نفسه في هذا الأمر، فتاب عليكم وعفى عنكم، غفر لكم ذلك، لأنه كان مجرد امتحان، وليبين للأمة يعني تخفيفه سبحانه وتعالى وتيسيره عليهم. تاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله. وانظر إلى عفة القرآن وجمال القرآن وأسلوب القرآن في الحديث عن أمور المعاشرة والوقاع وما إلى ذلك، وجمال القرآن هنا.
ألفاظ لا تختش الحياء،
ألفاظ لا
راقية.
باشروهن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، كذا. وفي كل القرآن بلك يعني مثلا يعبر عن مثلا الوقاع بالمس ما لم تمسوهن، يعبر ب او لامستم النساء، المس او اللمس او المباشرة او الافضاء او كذا، يعني بألفاظ رقيقة، او الهم، ولقد همت به وهم بها. وهذا من جمال القرآن. القرآن يعني لا ينافي،
يقرأه الكبير والصغير، المرأة، البنت، الطفل، نعم، ولا يشعر بأي حرج وهو يقرأ
بأي
في كلام الله عز
القرآن
وجل.
لا ينافي الواقعية في السرد وفي القص، لكن هذه الواقعية واقعية جميلة، واقعية لا تخدش الحياء ولا تجرح المشاعر
ولا تصدم النفس.
ولا تصدم النفس. أين هذا من واقعية المحدثين الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا؟
والمجون في الألفاظ في بعض
بحجة
الأحيان.
الواقعية يسمع الناس الألفاظ الفاحشة والسباب والشتم
تحت مسمى حرية الفن،
حرية الفن والواقعية
والإبداع.
في الفن. فالمهم، فالقرآن يقرأه الصغير والكبير ويفهم المشهد ويفهم المغزى دون خدش الحياء. يعني الكل يفهم معنى وهم ولقد همت به وهم بها، لكن دون خدش الحياء تستطيع أن تحفظ ابنتك الصورة ولا تستحي من ذلك أنت ولا هي. المهم هنا القرآن يستعمل الكنايات، هذه تسمى الكنايات. وهنا القرآن جاء إلى لفظة شديدة ولفظة يعني صعبة، لكن القرآن يجملها ويلطفها. وسأقول لك لماذا لم يستبدلها بأخرى. هيقول لي طب لماذا يأتي بكلمة صعبة، ويعني صعبة في المعنى وصعبة في من جهة يعني ناقة تخدش وثم يلطفها، فكان يستبدلها؟ لا، هو نحن نحتاجها. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. كلمة الرفث معناها الجماع والوقاع، والرفث تأتي في الفحش أيضا وفي الكلمات الفاحشة، وتأتي في السب والشتم، وتأتي لها معاني كثيرة حتى في الحج. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث، لا يحل للرجل في الحج أن يتحدث مع امرأته حديث الجماع والوقاع، أو
حتى مجرد الحديث،
مجرد الحديث،
الحديث وليس الفعل. نعم،
يدخل في الرفث. فلماذا أتى القرآن هنا بهذه الكلمة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم؟ أولا تعال، الرفث بمعنى الجماع في اللغة يقال رفث بالمرأة ولا يقال رفث إلى المرأة. رفث بي، رفث بها. فلو أرادت الآية هذا المعنى هكذا دون تعديل فيقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث بنسائكم، لكنه قال أحل لكم ليلة الرفث إلى نسائكم. الرفث إلى،
ما الفارق بين بي وإلى؟
بي وإلى. إلى هذه يعني تحدث نوعا من التعديل لمعنى الكلمة. سأضرب لك مثلا، يعني أنت عندك سيارة صيني، لكن يقول لك هذه السيارة فيها يعني فيها مميزات معدلة وفيها مميزات من الياباني. إزاي؟ يقول لك السيارة دي الماتور بتاعها ياباني، الماتور بتاعها زي الياباني، والعفشة بتاعتها عفش التويوتا، والمش عارف ايه فهي صيني ورخيصة. استفدت انت بايه؟ برخص الايه؟
وفيها اوبشنز
واخذت مميزات سيارة ايه؟ عالية، فاصبحت ايه؟ معدلة، واصبح ايه؟ لها قيمة اخرى، وخرجت عن ايه؟ يعني مجرد مدلولها انها سيارة صينية عالية. الكلمة الرفث بالنساء لها مدلول يعني فاحش او مدلول شديد، ولا تنصرف الا الى معنى الجماع والوقاع. لكن الرفث الى لا تاتي مع الرفث، تاتي مع ايه؟ نبحث، تاتي مع ايه؟ يعني انت تيجي تقول لي الماتور ده مش بتاع السياره دي، فتبحث الماتور ده بتاع النوعيه دي، تبحث لا ده بتاع تويوتا، ده بتاع مش عارف ايه كده. فايه تقف، فالى دي جايه منين؟ فإلى دي لما تبحث في اللغة تلاقيها ما تجيش مع الفعل إيه؟ مع فعل الرفث تيجي مع ايه؟ تيجي مع الفعل افضى او الفعل تودد. يعني احل لكم ليلة الصيام التودد الى نسائكم.
حروف المعاني
الافضاء الى نسائكم
ويعني والتبديل فيما بينها غيرة المعنى.
فهنا انت كلمة الرفث قال لك يعني الرفث ما يبقاش رفث كده ووقاع وكده كمعاشرة البهائم، لا، الوقاع الآدمي لابد أن يشتمل على شيء من الرومانسية بالمعنى الحديث، التودد والحب والجمال والإفضاء والمشاعر، إفضاء المشاعر. فلذلك قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فضمنت هذا يسمى في اللغة بالتضمين، ضمنت معنى الإفضاء بمشاعركم وعواطفكم، التودد إلى النساء كذا إلى آخره. طب واحد يقول لي طب ليه ما قالش بقى الإفضاء إلى نسائكم أو التودد إلى نسائكم ويريحنا خالص من كلمة الإيه الرفث.
والمطلوب المعنيان،
المطلوب المعنيان والمراد المعنيان، وهذا المعنى مراد. ليه؟ لأن الصحابة قد التبس في نفوسهم، وكان أصلا كان الرفث محرم، كان الوقاع كان محرما، فإذا أتى بلفظ موهم أحل لكم ليلة الصيام التودد إلى نسائكم الإفضاء إلى نسائكم، يبقى الوقاع لا يزال حراما. اللي كل المباح ان انا اقعد اتكلم معها شويه او
كلمتين طيبين
كلمتين حلوين كده، انما لا يحل الوقاع ولا تحل المعاشره. فالقران اتى بالكلمه ليقطع،
ده اسمه توسع في المعنى البلاغي او المعنى القراني.
فاتى بالكلمه الرفث فيفهم كل سامع لها انه اراد حقيقه هذا الامر، ولكنه يضفي عليه لمحة ومسحة إنسانية،
نعم،
تليق بهذه الإنسانية وتليق بهذا الإنسان الذي كرمه الله عز وجل. فلذلك قال الرفث إلى نسائكم. ثم ننتقل إلى جزء آخر من الآية، هن لباس لكم
وأنتم لباس
وأنتم
لهن.
وأنتم لباس لهن،
دي محتاجة وقفة
كناية. هن لباس لكم وأنتم لباس، يفهم منها معنى الإيه؟ معنى المعاشرة. فلم يعبر عن المعاشرة بلفظ صريح، وإنما عبر عنها بالكناية. بالكناية بعد ما أتى باللفظ اللي هو شبه الصريح وخففه بإيه؟
بحرف الجر إلى الإفضاء.
أتى بكناية أخرى توضح المعنى، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وهذه الصورة التي يكون عليها المتعاشرين، يعني الرجل والمرأة يحيط أحدهما بالآخر كإحاطة الثوب بلابسه، هن لباس لكم. فتشبيه وتصوير، كناية شبهت وصورت الأمر تماما، تصوير
هو
فني.
هل هو معنى مادي ومعنوي أيضا؟
أنا لسه جاي. فهذا المعنى المادي، الناحية المادية تصوير فني رائع مصور الأمر. لكن هل اللباس ما وظيفته؟ اللباس فيه وظيفة الستر، وفيه وظيفة الدفء، وفيه
والحماية،
وفيه وظيفة التجمل والحماية. ولذلك اختار الله عز وجل التعبير باللباس، هن لباس لكم. أنت تستر بها، تسترك المرأة، ستر للرجل ودفء له وحنان وزينة له وجمال، تضفي عليه. يعني تلاقي الراجل اللي هو غير متزوج واللي حياته جافة تلاقيه كده جهد، أو الراجل اللي زوجته راضية عنه يروح كده العمل مبتسم فيقول لك دي راضية عنك النهاردة وبتاع، يظهر عليه الجمال
والعكس،
وتظهر عليه البسمة، وإذا قلبت له ظهر المجن جاء. فالمرأة ستر وجمال وزينة ودفء،
وكذلك الرجل لها،
وكذلك الرجل. ولكن انظر أن الله عز وجل بدأ بالإناث في هذا الأمر،
هن
بدأ بهن. فهذا معنى تغفل عنه كثير من السيدات وكثير من النساء، أن هذه المسألة لابد أن يأتي مفتاحها من المرأة. يعني دعني أتكلم في أمور خاصة وفيها حساسية شيئا نتوسع فيها، ومش هنقول للكبار فقط، أن بعض هذه الأمور بعض النساء قد تلقي العبء على الرجل، وتترك الأمر تماما له وهي لم تأتي البيت من بابه، يعني لم تتزين، لم تتجمل،
أهملت في نفسها،
لم تتزين، لم تتجمل، لم تأتي بالدواعي التي تحرك الرجل، ثم تدعي أن الرجل مقصر وتسمع شكاوى من هذا. حتى في بعض البرامج الدينية امرأة تتصل وأنا أعاني من كذا وأشكو كذا وزوجي كذا، ويأتي هذا كلام. انظري أنت أولا، يعني والله عز وجل ذكر فقال هن، أولا في هذا الأمر هن لباس لكم، وأنت كل هذا من البلاغ، هن التقديم والتأخير، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. علم الله أنكم، يعني كان هذا الشرع وكان هذا التشريع والحكم لينفي حكما سابقا سببه، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. انظر كم تعبير عن هذا الأمر، الرفس إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن فالآن باشروهن. انظر وكلها كنايات، فالآن باشروهن وابتغوا، وهذه كناية الرابعة، وابتغوا ما كتب الله لكم، وهو طلب الولد، ابتغوا
الحرث،
ابتغوا ما، وكأن هذا هو مقصد النكاح، من مقاصد النكاح، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، يعني كلوا واشربوا معطوفة،
معطوفة على ايه؟
يعني ائتوا نساءكم وكلوا واشربوا، كل ذلك مباح لكم طوال الليل، وكلوا واشربوا كل ذلك غايته الظرفية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود،
يعني
من
الفجر. يعني الآية تتحدث عن الأمور التي أبيحت للصائم بعد الإفطار،
بعد الإفطار
حتى يتبين الفجر. حتى مطلع الفجر نعم.
كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. في صحيح البخاري وغيره أن عدي بن حاتم طيب رضي الله عنه لما نزلت الآية عمد إلى خيطين، أحدهما عقالين، أحدهما أبيض والآخر أسود.
هذا فهمه للآية،
الفهم على الظاهر. وهذه الآية نرد على بها على هؤلاء، على نفاة المجاز في القرآن، وعلى الذين يعني يظنون أن القرآن لا مجاز فيه. القرآن بلغة العرب بلسان عربي مبين، ولغة العرب فيها المجاز، لكن المجاز لا يدعو إلى تأويل الصفات وإلى ضرب العقيدة، ده موضوع آخر. نثبت العقيدة التي أثبتها الله عز وجل صفاته في التي أثبت في كتابه، هذا موضوع آخر. لكن القرآن في مجاز، في مجاز أهو، حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لو حملت على الظاهر تأمن زي هذا، مثل هذا الصحابي
رضي الله عنه،
رضي الله عنه، أتى بخيطين أبيض وأسود وضعهما تحت وساده، وأخذ كلما قام من الليل ينظر فيهما فلا تبين فينام، يعني لم يأتي الفجر بعد. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحك منه وقال إن وسادك إذا لعريض،
مداعبة من النبي صلى الله عليه وسلم له،
وهذه كناية، وفي رواية إنك لعريض القفا، ويعني كناية عن عدم الفهم، وإنك لعريض القفا وإن وسادك إذا لعريض، وسادك كناية يلزم عنها كناية أخرى، إذا كان الوساد عريضا كان عريض القفا، وإذا كان عريض القفا لازم منه يعني عدم الفهم أو ضعف الفهم. بلك إنما هو سواد الليل وبياض النهار. النبي صلى الله عليه وسلم قال له مش سواد خيطه، لا ده سواد الليل وبياض النهار، يعني طلوع الفجر. بلك فالشاهد هذه كناية أخرى، كناية أخرى عن الفجر، ويعني لكنها الكنايات القرآنية، الكناية تأتي بالمعنى مصحوبا بالدليل، تأتي بالمعنى مصحوبا بالدليل. يعني يعني أن هذا يدل على طلوع الفجر ويدل على التبين، والدليل عليه أنك لو أتيت بخيطين أبيض وأسود لكن فين؟ في ضوء الفجر تتبينهما وليس في الظلمة. يعني هو في حجرته، يعني حتى لو طلع الفجر مش هيشوف الخيط الأبيض من الأسود، لكن أخرج بهما إلى إلى الطريق حيث ضوء الفجر. وفي هذا أن الأكل والشرب والطعام والشراب وكذا والمفطرات مباحة إلى وقت التبين،
اللي هو الفجر الصادق،
الفجر الصادق. وابن عباس كان يقول كل ما شككت حتى لا تشك،
اليقين
يعني، يعني ليس أن تأكل حتى يعني تشك، ولكن أقول كل ما شككت، ما شككت يعني شك طلع الفجر لسه بتشك، لا كل حتى لا تشك أنه قد طلع. والمقصود أن يعني عدم تضييع السحور.
نعم.
عدم تضييع السحور.
تحروا في السحور. نعم. بارك. أستاذنا الدكتور عبد الحميد هنداوي جزاك الله كل خير. ويعني سبحنا حول هذه الآية الكريمة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وما أجمل القرآن وما أجمل الحديث عن بلاغة القرآن. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم أمين رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذه لمحة بلاغية حول آية من كتاب الله عز وجل، ونحن في شهر القرآن، شهر الصيام. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.